بسم الله الرحمن الرحيم. الآن ما هي حجة المعطلة على ما هو مذكور هنا؟ ما حجتهم في التعطيل؟ نعم. أي نعم، يعني يقولون إثبات الصفات يستلزم التمثيل. من أين أخذوا هذا؟ ظنوا أن الاتفاق في الألفاظ والأسماء يلزم منه اتفاق في كيفية وصفة هذه الألفاظ التي تضمنتها. يظنون أن اتفاق في الألفاظ يلزم منه الاتفاق في ماذا؟ معاني هذه الألفاظ وكيفياتها وصفاتها. طيب، لا شك أن هناك اتفاق في أصل المعنى. طيب، لكن ماذا؟ ليس هناك اتفاق في الكيفية والصفة. فما هي الأشياء التي حصل فيها الاتفاق؟ وما هي الأشياء التي حصل فيها الافتراق؟ الشيء الذي لابد منه، لابد أن تثبت ما هو متفق مشترك وتنفي ما هو ليس متفقا مشتركا. فما هو المتفق؟ ما هي الأشياء التي حصل فيها الاتفاق؟ نعم، ألفاظ الصفات. مثلا علم، هذا اللفظ مشترك، يقال لله علم وللمخلوق علم، لله سمع وللمخلوق سمع. وأيضا ما هو الشيء المشترك بالإضافة إلى الألفاظ؟ أصل معنى، أصل معنى الصفة، أصل معنى الصفة كما تقدم. يعني مثلا العلم، أصل معنى العلم هو إدراك المعلومات، هذا أصل معنى، هذا شيء مشترك بين الخالق والمخلوق. فإن العلم في حق الله هو إدراك المعلومات، والعلم في حق المخلوق هو إدراك المعلومات، هذا أصل معنى مشترك. كذلك السمع، السمع في حق الله هو إدراك الأصوات، والسمع في حق المخلوق كذلك إدراك الأصوات، هذا أصل معنى، أصل معنى الصفة، هذا مشترك بين الخالق والمخلوق. طيب، وما هي الأمور التي حصل فيها الافتراق؟ حقيقة وكيفية الصفة. فإن مثلا حقيقة وكيفية صفات الله عز وجل لا تماثل حقيقة وكيفية صفات المخلوق، فإن صفات الله تعالى صفات كمال مطلق لا نقص فيها بوجه من الوجوه، وصفات المخلوق وإن كانت هي كمال لكن يعني التي اشترك فيها مع الله سبحانه وتعالى مثل العلم والسمع والبصر والقدرة، وإن كانت هي كمال في حق المخلوق لكن هذا الكمال ليس كمالا مطلقا، وإنما كمال يعتريه النقص. فالعلم هو صفة كمال في حق الإنسان، لكن علم الإنسان يعتريه النقص، فإنه مسبوق بالجهل ويعني يطرأ عليه الخطأ ويحصل له النسيان ويعني ماذا؟ يغفل. هذا من نقص العلم، هذا من نقص ماذا؟ العلم. طيب، وإن حصل اتفاق في أصل المعنى لا يلزم منه الاتفاق في ماذا؟ الحقيقة والكيفية، لأن حقيقة وكيفية صفات الله عز وجل لا تماثل حقيقة وكيفية صفات المخلوق. طيب، وبالنسبة هذه الألفاظ مثل لفظ الوجود والسمع والعلم، هل هذه الألفاظ تقال من قبيل اللفظ المشترك أم من قبيل الألفاظ المتواطئة؟ هذه من الألفاظ المتواطئة. وما هو اللفظ المشترك؟ ما المراد باللفظ المشترك؟ الذين قالوا هذا من قبيل اللفظ المشترك، ما هو اللفظ المشترك؟ نعم، يعني هو لفظ واحد، يعني اللفظ واحد لكنه يطلق يعني ماذا؟ إطلاقا متساويا على يعني موجودات مختلفة في حقيقتها وكيفيتها، فيحصل اتفاق في اللفظ والاسم لكن المعنى يعني معاني الأشياء التي أطلقت عليه مختلفة تماما. مثال ذلك، مثال اللفظ المشترك، نعم، مثل العين. طيب، تطلق على ماذا؟ تطلق على الذهب، على الجاسوس، العين الباصرة، وأيضا العين الجارية يعني ينبوع الماء. فاللفظ واحد لكنها تطلق إطلاقا متساويا على موجودات مختلفة في الحد وماذا؟ الحقيقة. هذا لفظ مشترك. واللفظ المتواطئ، ما هو اللفظ المتواطئ؟ نعم، يعني اللفظ المتواطئ هو اللفظ مشترك وكذلك المعنى فيه اشتراك، يعني اللفظ واحد طيب والمعنى فيه اشتراك بين ما أطلق عليه من الأشياء المختلفة. طيب، فمن ذلك ماذا؟ اللفظ المتواطئ، من يذكر لنا مثال؟ طيب، الحيوان يطلق على مثلا الإنسان ويطلق على يعني الفرس. طيب يطلق على الفرس، يطلق على الطير، غيرها من الدواب. طيب فاللفظ واحد ويطلق على مثلا أشياء مختلفة، لكن بين الفرس وبين ماذا الإنسان وبين الطير شيء مشترك، معنى مشترك. ما هو؟ هو الحياة الحيوانية، الحياة أي الحيوانية. لكن حقيقة وكيفية الحياة الحيوانية في الإنسان تختلف عن حقيقة وكيفية الحياة الحيوانية في الفرس، وكذلك في ماذا؟ في الطير. وماذا مثل هذا؟ يعني مثل لفظ الوجود، السمع، العلم، البصر، هذا يقال من قبيل ماذا؟ اللفظ إيش؟ المتواطئ. فإنه يقال في حق الله سبحانه وتعالى وفي حق المخلوق له علم وسمع وبصر وقدرة، ويطلق وبينه ماذا؟ بين الخالق والمخلوق اشتراك في أصل معنى، اشتراك في أصل معنى، وإن كان هناك ماذا؟ وإن كانت الحقيقة والكيفية ماذا؟ مختلفة. وإن كانت الحقيقة والكيفية مختلفة. عندما نقول أن الصفات، صفات الخالق وصفات المخلوق بينها قدر مشترك وهو أصل المعنى، هذا القدر المشترك أين محله؟ أين محل هذا القدر المشترك؟ في ذهن الإنسان، في ذهن الإنسان. عندما نقول العلم هو إدراك المعلومات، هذا شيء مشترك بين الخالق والمخلوق، أين محل هذا المشترك؟ هو في الذهن. وفي خارج الذهن هل تجد شيئا مشتركا أم تجد صفة مضافة إلى موصوف بها لائقة به لا تماثل حقيقتها وكيفيتها ما أضيف إلى غيره؟ ما تجد في خارج الذهن شيء ماذا؟ مشترك. فإذا قلنا بالاشتراك في أصل المعنى أنه في الذهن، لم يلزم من ذلك إيش؟ التمثيل. لم يلزم من ذلك التمثيل، لأننا عندما نقول بأن هذا المعنى مشترك بين الخالق والمخلوق ليس المراد به في الخارج، باعتبار أن الصفة المضافة إلى الله تماثل في حقيقتها وكيفيتها الصفة المضافة إلى المخلوق. ما قلنا أن هذا مشترك، لا، هنا عندنا صفة مضافة إلى موصوف بها لائقة به تناسبه بحسب من أضيفت إليه، فتختلف حقيقتها وكيفيتها عن إذا أضيفت إلى غيره. أما الاشتراك في أصل المعنى هذا في الذهن فقط، وإذا أثبتناه لا يلزم منه تمثيل ماذا؟ التمثيل في ماذا؟ بين صفات الخالق وصفات المخلوق في الحقيقة والكيفية. طيب قال رحمه الله: واعلم أن المخاطب لا يفهم المعاني المعبر عنها باللفظ إلا أن يعرف عينها أو ما يناسب عينها. يعني إذا تكلمت مع شخص وتلفظت له بألفاظ، ما يعرف معاني هذه الألفاظ إلا إذا كان يعرف المقصود بهذا اللفظ بأن رأى عينه أو ما يناسب عينه، ما يماثله، يقاربه، يناظره. قال: ويكون بينهما قدر مشترك ومشابه في أصل المعنى، وإلا فلا يمكن تفهيم المخاطبين بدون هذا قط، حتى في أول تعليم معاني الكلام بتعليم معاني الألفاظ المفردة، مثل تربية الصبي الذي يعلم البيان واللغة، ينطق له باللفظ المفرد ويشار له إلى معناه إن كان مشهودا بالإحساس الظاهر أو الباطن، فيقال له لبن وخبز، أم، أب، سماء، أرض، شمس، قمر، ماء، ويشار له مع العبارة إلى كل مسمى من هذه المسميات. فالطفل ما يعرف معاني هذه الألفاظ، طيب، إلا إذا ذكر له اللفظ ثم يشار إليه إلى مسمى هذا اللفظ، إما بالإشارة الحسية إن كان محسوسا بالإحساس الظاهر مثل كونه يرى أو يلمس أو يسمع، أو يكون ماذا؟ يعني يدرك بالإحساس الباطن كما سيذكر مثل الجوع والعطش. فمثلا عندما تقول للطفل، تقول له خبز وهو ما قد سمع هذه الكلمة من قبل ولا يعرف معناها، ذكر اللفظ فقط بدون معرفة المعنى لا يمكن للطفل أن يعرف معنى هذه الكلمة، فماذا؟ يقال له خبز، ثم يؤتى له بقطعة يقال له ماذا؟ خبز، فيعرف بعد ذلك ما المراد بهذا اللفظ، لأنه شاهده ماذا؟ وأدركه بحاسته. طيب، أو مثلا يجوع الطفل، طيب يجوع الطفل، فتقول له أمه مثلا جعت، وتشير مثلا إلى البطن، سيفهم معنى كلمة ماذا؟ جئت من خلال، هل من خلال اللفظ فقط أم من خلال الإشارة؟ الإشارة إما إلى شيء محسوس يرى مثل قطعة الخبز، أو شيء يعني يكون يدرك بالإحساس الباطن مثل ماذا؟ الجوع. قال وإلا لم يفهم معنى اللفظ ومراد الناطق به، وليس أحد من بني آدم يستغني عن التعليم السمعي. حتى نحن الآن إذا مرت بنا ألفاظ لم نسمعها من قبل ما تستطيع تعرف معناها، طيب، إلا أن ماذا؟ مثلا يشار، إما إشارة حسية بأمر ظاهر أو أمر باطن، أو يذكر لنا معنى، يذكر لنا معنى هذا اللفظ فنفهم به ماذا؟ معنى اللفظ. أما لفظ لم تسمع به من قبل لا يمكن أن تعرف معناه بمجرد سماع اللفظ، لابد أن ماذا؟ لابد أن يذكر لك معنى هذا اللفظ إن لم تكن تعرفه من قبل، إما يذكر لك تسمعه، طيب، أو يشار إليك ماذا؟ إما بما يدرك بالحس الظاهر أو الباطن. قال وليس أحد من بني آدم يستغني عن التعليم السمعي، كيف وآدم أبو البشر، كيف وآدم أبو البشر أول ما علمه الله تعالى أصول الأدلة السمعية وهي الأسماء كلها، بقوله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها، وكلمه وعلمه بخطاب الوحي ما لم يعلمه بمجرد العقل. فدلالة اللفظ على المعنى هي بواسطة دلالته على معناه المتكلم وأراده وإرادته وعنايته في قلبه، فلا يعرف باللفظ ابتداء، ولكن لا يعرف المعنى بغير اللفظ حتى يعلم أولا أن هذا المعنى المراد هو الذي يراد بذلك اللفظ ويعنى به. فلو ذكر لك لفظ ما قد سمعته من قبل ما ممكن تدرك معناه، ما ممكن تدرك معناه إلا إن علمت ماذا؟ بأي طريقة من الطرق المعنى الذي أريد بهذا اللفظ. أما بمجرد اللفظ إذا كان جديدا بالنسبة لك ما ممكن تدرك ماذا؟ المعنى. قال فإذا عرف ذلك ثم سمع اللفظة مرة ثانية عرف المعنى المراد بلا إشارة، يعني مثلا الطفل أول مرة يقال له خبز ثم يشار إليه إلى قطعة خبز سيعرف معناها، المرة الثانية عندما تقول له خبز هل يحتاج إلى إشارة؟ لا، لأنه صار يعرف كلمة خبز ماذا تعني وإلى أي شيء تدل. ولهذا قال هنا وإن كانت الإشارة إلى، أو قال فإذا عرف ذلك ثم سمع اللفظ مرة ثانية عرف المعنى المراد بلا إشارة، بلا إشارة إليه. وإن كانت الإشارة إلى ما يحس بالباطن مثل الجوع والشبع والري والعطش والحزن والفرح فإنه لا يعرف اسم ذلك حتى يجده من نفسه، فإذا وجده أشير له إليه وعرف أن اسمه كذا، والإشارة تارة تكون إلى جوع نفسه أو عطش نفسه مثل أن يراه أنه قد جاء فيقول له جئت أو أنت جائع، فيسمع اللفظ ويعلم ما عينه بالإشارة أو ما يجري مجراها من القرائن التي تعين المراد، مثل نظر أمه إليه في حال جوعه وإدراكه بنظرها أو نحوه أنها تعني جوعه، أو يسمعهم يعبرون بذلك عن جوع غيره. إذا عرف ذلك، إذا عرف ذلك فالمخاطب المتكلم، إذا أراد بيان معاني فلا يخلو إما أن يكون مما أدركه المخاطب المستمع بإحساسه وشهوده أو بمعقوله يعني بمفهومه، وإما أن لا يكون كذلك. أحيانا تذكر كلمة لشخص ويدركها بفهمه، يدركها ماذا؟ بفهمه بمعقوله. فإن كانت من القسمين الأولين لم يحتج إلا إلى معرفة اللغة بأن يكون قد عرف معاني الألفاظ المفردة ومعنى التركيب، يعني عرف مثلا معنى كلمة خبز، كلمة سماء، أرض. فإذا قيل له بعد ذلك ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين، أو قيل له والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون ونحو ذلك، فهم المخاطب بما أدركه بحسه. وإن كانت المعاني التي يراد تعريفه بها، أي المخاطب إذا أردت يعني كانت المعاني التي تريد تعرف بها ليست مما أحسه وشهده بعينه ولا بحيث صار له معقول أي مفهوم كلي يتناولها حتى يفهم به المراد بتلك الألفاظ، بل هي مما لا يدركه بشيء من حواسه الباطنة والظاهرة، فلا بد في تعريفه من طريق القياس والتمثيل والاعتبار بما بينه وبين معقولات الأمور التي شاهدها من التشابه والتناسب، وكلما كان التمثيل أقوى كان البيان أحسن والفهم أكمل. يعني يقول إذا كان المخاطب الذي تخاطبه لا يمكن أن يعرف المراد بهذا اللفظ عن طريق الإشارة إلى محسوس ظاهر أو باطن، ولا يمكن أن يدرك معنى هذه اللفظة بفهمه، إذن هنا تحتاج إلى مثلا مسألة القياس، تحتاج إلى مسألة القياس والتمثيل، من خلال القياس والتمثيل يعرف معنى هذه اللفظة. كل هذا يريد أن يتوصل به إلى ماذا؟ أن صفات الله عز وجل معانيها لا تدرك بالنسبة للعباد، طيب، بمجرد اللفظ، لابد أنه مثلا بعد أن يذكر له، أن يذكر تعالى مثلا أسماء صفاته، يعني معنى هذه الصفات معلوم لنا، أصل المعنى معلوم، لكن هل أصل المعنى إذا كنا نعلمه هل ندرك بهذا الأمر حقيقة المعنى وكيفيته؟ ما ممكن. طيب، فلأجل ذلك احتاج، أو لأجل ذلك ذكر الله عز وجل مثلا قوله تعالى ليس كمثله شيء، يعني وإن كان قد ذكر أن له سمعا وبصرا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، نحن نعرف معنى السمع ومعنى البصر أي أصل المعنى، لكن هل هذا أصل المعنى الذي نعرفه هل هو حقيقة المعنى وكيفيته؟ لا. إذن لا بد من ذكر الفارق بمثل ماذا؟ بمثل قوله ليس كمثله شيء، أي وإن كان موصوفا بالسمع والبصر إلا أن سمعه وبصره ليس كسمع وبصر المخلوق. من خلال هذا يدرك السامع لخطاب الله عز وجل أن سمع الله وإن كان معناه إدراك الصوت إلا أن حقيقته وكيفيته لا تماثل حقيقة وكيفية ما نشاهده من ماذا؟ من سمع المخلوق. ولهذا ذكر ماذا؟ طريقة التمثيل والقياس، قال ليس كمثله شيء. قال فالرسول صلوات الله وسلامه عليه لما بين لنا أمورا لم تكن معروفة قبل ذلك وليس في لغتهم لفظ يدل عليها بعينها، أتى بألفاظ تناسب معانيها تلك المعاني وجعلها أسماء لها، فيكون بينها قدر مشترك كالصلاة والزكاة والصوم والإيمان والكفر. يعني الصلاة مثلا في لغة العرب يعني يذكر أن معناها الدعاء، فلماذا سمى الصلاة دعاء؟ هل الصلاة دعاء فقط؟ لا، وإنما سماها صلاة لتنضمنها معنى من خلاله يفهم المخاطب بعض المعنى، ثم بعد ذلك من خلال النظر إلى صلاة النبي صلى الله عليه وسلم يعرف تمام المعنى، لكن من خلال ماذا؟ معرفة بعض المعنى أو شيء من المعنى يمكن أن يفهم ما المراد من ماذا؟ من هذه الكلمات، كلمة صلاة، زكاة، الزكاة في اللغة معناها النماء، معناها ماذا؟ النماء، والزكاة الشرعية ليس هي فقط النماء، إنما هي مثلا إخراج شيء من المال بحسب نوع المال إذا بلغ نصابا معينا في وقت معين، لكنه يتضمن هذا المعنى وهو أن تزكية المال سبب لنمائه وزيادته. قال وكذلك لما أخبرنا بأمور تتعلق بالإيمان بالله واليوم الآخر لم يكونوا يعرفونها قبل ذلك حتى يكون لهم ألفاظ تدل عليها بعينها، أخذ من اللغة الألفاظ المناسبة لتلك بما تدل عليه من القدر المشترك بين تلك المعاني الغيبية والمعاني الشهودية التي كانوا يعرفونها، وقرن بذلك من الإشارة ونحوها ما يعلم به حقيقة المراد كتعليم الصبي، كما قال ربيعة بن أبي عبد الرحمن الناس في حجور علمائهم كالصبيان في حجور آبائهم. طيب، فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني معروف أن أمور الآخرة تختلف يعني في حقيقتها وكيفيتها عن أمور الدنيا، فذكر لهم ألفاظا ومن خلال ما بين ألفاظ يعني ما يتعلق بأمور الآخرة وأمور الدنيا بينها قدر مشترك، من خلال هذا القدر المشترك نعلم ماذا؟ نعلم أصل المعنى فنفهم الخطاب، ثم نعلم أن أمور الآخرة ليست كأمور الدنيا، كما قال ابن عباس ليس يعني في الدنيا شيء مما في الجنة إلا الأسماء، طيب، كما تقدم معنا بالأمس، وكذلك مثل أمور الآخرة مثل الصراط والميزان والحوض. طيب، الصراط هو الجسر المضروب على جسر جهنم، المعنى مشترك مثل الصراط الحسي في الآخرة والصراط الحسي في ماذا؟ في الدنيا. لكن هل الحقيقة والكيفية واحدة؟ تختلف حقيقة وكيفية. هل الميزان في الآخرة مثل الموازين في الدنيا؟ أصل المعنى واحد لكن الحقيقة تختلف والكيفية. فلولا هذا القدر المشترك في أصل المعنى ما كنا سنعرف ماذا معاني هذه الألفاظ. ثم بعد ذلك يبين أن هناك ماذا؟ فرق بين تلك الأمور. فمثلا لما ذكر أن الجسر الصراط المضروب على ظهر جهنم فيه خطاطيف ماذا وكلاليب تخطف الناس على قدر أعمالهم، أراد أن يبين لهم، قال هل رأيتم شوك السعدان؟ وهو شوك كان معروف عندهم، قال فإنها مثل شوك السعدان، هذه الخطاطيف والكلاليب على جسر جهنم، يعني أراد أن يعرفهم بها من خلال نبت معروف عندهم، قال فإنها مثل شوك السعدان، غير أنه لا يقدر قدرها إلا الله عز وجل، أو لا يعرف قدرها أو عظمها إلا الله عز وجل. فهي وإن كانت تشبه هذا النبات المعروف عندهم نوع من الشوك، إلا أن هناك فرق في الحقيقة والكيفية، لهذا قال غير أنه لا يعرف قدرها وقدر عظمها إلا الله عز وجل. قال وأما ما يخبر به الرسول من الأمور الغائبة فقد يكون مما أدركوا نظيره بحسهم وعقلهم، يعني قد نكون قد رأينا نظيره ما يشابه بالحس، مثل رأينا الميزان، رأينا الصراط الجسر، رأينا مثلا يعني هذا النبت الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، هذا شيء أدركه مثلا الصحابة بحسهم شاهدوه أو بعقلهم أي بمفهومهم، وكإخبارهم بأن الريح قد أهلكت عادا فإن عادا من جنسهم، عاد هم قوم، عاد هم أيضا قوم، فهذه الكلمة معروفة، والريح من جنس ريحهم وإن كانت أشد، وكذلك غرق فرعون في البحر، وكذا بقية الأخبار عن الأمم الماضية. ولهذا كان الإخبار بذلك فيه عبرة لنا كما قال تعالى لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. وقد يكون الذي يخبر به الرسول ما لم يدرك مثله الموافق له في الحقيقة من كل وجه، لكن في مفرداته، يعني في بعض معاني هذه الكلمة ما يشبه مفرداتهم من بعض الوجوه، كما إذا أخبرهم عن الأمور الغيبية المتعلقة بالله واليوم الآخر فلا بد أن يعلموا معنى مشتركا وشبها بين مفردات تلك الألفاظ وبين مفردات ما علموه في الدنيا بحسهم وعقلهم. فإذا كان ذلك المعنى الذي في الدنيا لم يشهدوه بعد، ويريد أن يجعلهم يشهدونه مشاهدة كاملة ليفهموا به القدر المشترك بينه وبين المعنى الغائب، أشهدهم إياه وأشار لهم إليه وفعل قولا يكون حكاية له وشبها به، يعلم المستمعون أن معرفتهم بالحقائق المشهودة هي الطريق التي يعرفون بها الأمور الغائبة. فينبغي أن تعرف هذه الدرجات، أولها إدراك الإنسان المعاني الحسية المشاهدة، وثانيها عقله أي فهمه لمعانيها الكلية، وثالثها تعريف الألفاظ الدالة على تلك المعاني الحسية والعقلية. فهذه المراتب الثلاث لا بد منها في كل خطاب. فإذا أخبرنا عن الأمور الغائبة فلا بد من تعريفنا المعاني المشتركة بينها وبين الحقائق المشهودة والاشتباه الذي بينهما، وذلك بتعريفنا الأمور المشهودة. ثم إن كانت مثلها لم يحتاج إلى ذكر الفارق كما تقدم في قصص الأمم، يعني مثلا قوم عاد مثل قوم قريش، هل هناك فارق بينهم؟ ما هؤلاء بشر وهؤلاء بشر بدون فارق، فما احتاج إلى ذكر ماذا؟ الفارق. أما صفات الله عز وجل هناك فارق، فلذلك قال ليس كمثله شيء، وإن كان يعني يوصف بما يعني ماذا يشترك الصفات بين الخالق والمخلوق، وقال لم يكن له كفوا أحد، لأن هناك فارق، وإن كان المخلوق يوصف ببعض صفاته لكن ليس يكافئه ويماثله في الحقيقة والكيفية، لماذا؟ لوجود الفارق. قال وإن لم يكن مثلها بين ذلك بذكر الفارق بأن يقال ليس ذلك مثل هذا ونحو ذلك. وإذا تقرر انتفاء المماثلة كانت الإضافة وحدها كافية في بيان الفارق. إذا تقرر انتفاء المماثلة، يعني إذا علمنا وأيقنا أن صفات الخالق حقيقتها وكيفيتها لا تماثل حقيقة وكيفية صفات المخلوق، اكتفى بماذا؟ بالإضافة، كأن يقول يد الله، فلما أضافها إليه سبحانه
علمنا وايقنا أنها يد لا تماثل يد ماذا؟ المخلوق. لماذا؟ لأننا قد علمنا من قبل أن هناك فارق، هناك فارق ليس كمثله شيء، لم يكن له كفوا أحد، هل تعلم له سميا، أفمن يخلق كمن لا يخلق، هناك فارق. فإذا أضاف هذه الصفات إليه هل نقول هي مثلها تماما حتى في الحقيقة والكيفية؟ لا، لأنه قد تقدم لنا ذكر الفارق. قال وإذا تقرر انتفاء المماثلة كانت الإضافة وحدها كافية في بيان الفارق. وانتفاء التساوي، وانتفاء التساوي لا يمنع وجود القدر المشترك الذي هو مدلول اللفظ المشترك. انتفاء التساوي يعني الاختلاف في الحقيقة والكيفية لا يمنع وجود اشتراك في أصل المعنى، لا يمنع ماذا؟ وجود اشتراك في أصل المعنى. كما قلنا مثلا انتفاء التساوي في حقيقة وكيفية صفات الخالق والمخلوق لا ينافي ماذا؟ الاشتراك في أصل معنى الصفات الذي هو مدلول اللفظ المشترك، وبه صرنا نفهم الأمور الغائبة، ولولا المعنى المشترك ما أمكن ذلك قط. واضح؟ نعم. أي لا، ما أراد به اللفظ المشترك الذي مثل المشتري ومثل العين، اللفظ المشترك هنا أراد اشتراك اللفظ، ولو عبر بغير هذا حتى لا يحصل من هذا اللبس. فعند قوله اللفظ المشترك قل أي المدلول المشترك لللفظ، عند قوله اللفظ المشترك قل أي المدلول المشترك لللفظ، أي المدلول المشترك لللفظ، وليس اللفظ المشترك هو الذي تقدم معنا مثل لفظة العين ولفظة المشتري، وإنما يقول هناك قدر مشترك في معنى الصفات بين الخالق والمخلوق وأمور الآخرة، كما تقدم مثل السمع هناك معنى مشترك وهو إدراك الأصوات، هذا معنى مشترك، ومثل كلمة الصراط والميزان هناك معنى مشترك، هناك معنى مشترك. فلذلك هذا يعني خاص بماذا؟ بما يتعلق بأسماء الله عز وجل وصفاته، وبما يتعلق بأمور الآخرة وأمور الجنة. الجنة فيها ماذا؟ فيها كما تقدم معنا فيها أعناب، فيها نخيل، فيها رمان، فيها فواكه، فيها لبن، فيها عسل، فيها، لكن ماذا؟ هذا ذكرت لنا هذه الأسماء لماذا؟ لأن هذه المخاطب يعلم أصل معناها، ثم بين لهم الفارق بقوله فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. طيب، قوله ولا شيء يعجزه، شرح. قال لكمال قدرته، ولا شيء يعجزه، قال الشارح لكمال قدرته، قال تعالى إن الله على كل شيء قدير. يعني لماذا قال الشارح لكمال قدرته؟ لماذا قال لكمال قدرته؟ ماذا؟ نعم أحسنت، لأن الصفات المنفية الواردة في الكتاب والسنة ليس المراد مجرد نفيها، إنما اعتقاد نفيها مع إثبات كمال ضدها على الوجه الأكمل. فلما قال صاحب المتن ولا شيء يعجزه، قال ماذا الشارح لكمال قدرته. فنحن مثلا إذا قلنا أو سمعنا قول الله عز وجل وما كان الله ليعجزه من شيء، هل المراد بهذه اللفظة أو بهذا النفي نفي مجرد؟ لا، ليس في الكتاب والسنة مما يتعلق بالأسماء والصفات نفي مجرد. النفي الوارد في الكتاب والسنة في صفات الله عز وجل ليس نفيا مجردا، وإنما هو نفي متضمن لإثبات كمال ضده. وتقدم معنا أن الصفات الواردة في الكتاب والسنة كلها سواء كانت صفات ثبوتية أو صفات ماذا؟ سلبية، ما المراد منها؟ بيان كمال الله عز وجل. فبالنسبة للصفات الثبوتية فالكمال فيها ظاهر، لأنها هي بذاتها كمال مثل العلم والسمع والبصر والقدرة والإرادة والحياة. أما الصفات المنفية فكيف يكون الكمال فيها؟ هل بمجرد نفيها، نفي الظلم، نفي العجز؟ لا، لأن النفي المجرد عدم، والعدم هل هو كمال؟ إذن لا بد من ماذا؟ لا بد من نفيها مع اعتقاد كمال ضدها. فنعتقد أنه لا يعجزه شيء، لماذا؟ لكمال قدرته، هنا يظهر الكمال وتحقق المقصود من الصفات المنفية. فليس في الكتاب والسنة نفي مجرد، إنما نفي متضمن لإثبات كمال ضده، بهذا يتحقق المقصود من ذكر الصفات المنفية وهو بيان كمال الله عز وجل. قال تعالى إن الله على كل شيء قدير وكان الله على كل شيء مقتدرا وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا يؤوده حفظهما أي لا يكرسه ولا يثقله، هذه صفة منفية، فهل نعتقد مجرد نفي أن الله لا يكرسه ولا يثقله ولا يؤوده، أم لابد من ماذا؟ إثبات كمال ضدها. فنعتقد أنه لا يؤوده حفظهما لكمال قدرته، لكمال قدرته لا يؤوده ولا يثقله ولا يكرسه حفظ السماوات والأرض. فليس في الكتاب والسنة نفي مجرد مما يتعلق بالصفات. قال لا يؤوده أي لا يكرسه ولا يثقله ولا يعجزه، فهذا النفي لثبوت كمال ضده. وكذلك كل نفي يأتي في صفات الله تعالى في الكتاب والسنة إنما هو لثبوت كمال ضده، كقول تعالى ولا يظلم ربك أحدا، قال لكمال عدله لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، لكمال علمه، يعني لكمال علم الله لا يغيب عنه مثقال ذرة، لا يعزب لا يغيب. وقوله تعالى وما مسنا من لغوب، لكمال قدرته، يعني الله عز وجل خلق السماوات والأرض في ستة أيام وما مسنا من لغوب، ولقد خلقنا السماوات والأرض في ستة أيام وما مسنا من لغوب، أي لكمال قدرته، بخلاف الإنسان لو بنى بناء عظيما طيب ماذا يحصل له؟ اللغوب والتعب والنصب والإعياء، لكن الله عز وجل خلق السماوات والأرض قال وما مسنا من لغوب، لماذا؟ لكمال قدرته. أما الإنسان بسبب ضعف قدرته وضعف قوته إذا عمل عملا ماذا يحصل له؟ يحصل له اللغوب والتعب والنصب والإعياء لنقص قدرته، أما الله عز وجل فلكمال قدرته ماذا؟ لا يمسه اللغوب. وقوله لا تأخذه سنة ولا نوم، لكمال حياته وقيوميته. لا تدركه الأبصار، لكمال جلاله وعظمته وكبريائه. فلا تدركه الأبصار، لماذا لا تدركه الأبصار؟ هل لأنه لا يرى كما استدل به المعتزلة؟ لا، نقول لا تدركه الأبصار لماذا؟ لكمال ماذا؟ عظمته، لكمال عظمته لا تدركه، وإن كانت ماذا الأبصار تراه لكن لا تدركه، والإدراك معناه الإحاطة. فالله عز وجل يرى في الآخرة لكنه لا يحاط رؤية، لماذا؟ لكمال عظمته، كما مثلنا بالسماء قلنا السماء نراها لكن لعظمتها ولعظمها هل ندركها ونحيط بها رؤية؟ لا، لا ندرك السماء وإن كنا نراها. فقوله لا تدركه الأبصار لا يستدل به على نفي رؤية الله، وإنما هذا نفي لإحاطة، فهو يرى لكن لا يحاط رؤية. قال لكمال جلاله وعظمته وكبريائه، وإلا فالنفي الصرف لا مدح فيه، يعني لو قلنا أن المراد بهذا النفي نفي صرف محض مجرد ما يراد منك إلا أن تنفي، يقول هذا لا مدح فيه طيب ولا كمال. والمقصود من ذكر الصفات في الكتاب والسنة سواء كانت ثبوتية أو سلبية، ما المقصود منها؟ مدح والكمال وبيان كمال الله. ألا ترى إلى قول الشاعر قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل، لما اقترن بنفي الغدر والظلم عنهم ما ذكره قبل هذا البيت وبعده وتصغيرهم بقوله قبيلة، علم أن المراد عجزهم وضعفهم لا كمال قدرتهم. يعني يريد أن يبين الشارح رحمه الله أن النفي يكون له أسباب، طيب النفي قد يكون سببه ماذا؟ العجز. النفي قد يكون سببه العجز، فالنفي الذي سببه العجز هل يعتبر كمال؟ لا يعتبر كمال، كما تقول عن مثلا هذه القبيلة قال قبيلة أراد أن يصغرها ويحقرها أم ضعفاء، قال لا يغدرون بذمة ولا يحقرون ولا يغدرون الناس ولا يظلمون الناس حبة خردل أو حبة خردل، فنفي الظلم عنهم ونفي الغدر عنهم في هذا الحال ما يعتبر كمال، لماذا؟ لأن سبب نفي الغدر والظلم عنهم ليس سببه اتصافهم بالعدل واتصافهم بالوفاء، وإنما سبب نفي الظلم عنهم ونفي الغدر هو ضعفهم وعجزهم بقوله قبيلة، يعني مصغر قبيلة، فهم ضعفاء قبيلة حقيرة دليلة، فبسبب ضعفهم وعجزهم لا يغدرون الناس ولا يظلمونهم، لأنهم يخافون لو ظلموا الناس وغدروا بهم أن ينتقم منهم الناس، وهم لضعفهم ما يستطيعون أن يردوا ويدفعوا عن أنفسهم. فالنفي لا يتضمن كمالا في جميع الحالات، قد يكون النفي نقص متى؟ إذا كان سببه العجز وقد يكون النفي لا يتضمن مدحا ولا كمالا، كما تقول الجدار لا يظلم، هذا الجدار إذا قلت لا يظلم هذا لا يعتبر مدح ولا يعتبر كمال. لماذا؟ لأنه أصلا ليس محلا للاتصاف بهذه الصفة. هل الجدار ممكن أن يوصف بالظلم؟ لا، هو ليس محلا قابلا للاتصاف بهذه الصفة. فإذا نفينا الظلم عنه ما يكون كمال في حقه ولا يكون مدح، لأنه ليس محلا للاتصاف بهذه الصفة.